رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم خلق المؤمن والمؤمنة، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مكة المكرمة في العاشر من شهر رجب لعام 1441. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 94/59/400. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أوضح في كتابه الكريم القرآن صفات المؤمنين وأخلاقهم ذكورا وإناثا، ورغب فيها ورتب عليها أنواعا من الجزاء في الدنيا والآخرة كي يأخذ بها المؤمن والمؤمنة ويستقيم عليها. فمن تدبر القرآن الكريم وعن يده عرف هذه الصفات العظيمة والأخلاق، فهو يذكر صفات المؤمنين وأخلاق المؤمنين وصفات الكافرين وأخلاق الكافرين والمجرمين في مواضع كثيرة من كتابه. فعلى المؤمن والمؤمنة التدبر والتعقل في هذا الكتاب العظيم، هو كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير، فيه بيان الصراط المستقيم الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. هو دين الله، هو الإسلام، هو التقوى والإيمان والهدى، وهو الأمر الذي خلق من أجله الثقلان الجن والإنس. هو دين الله، هو التقوى، هو الإيمان، هو الهدى، والعبادة التي خلقنا لها، كما قال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة التي خلق الثقلان لها وأمروا بها هي دين الإسلام، هي الإيمان، هي الهدى والتقوى، هي طاعة الله ورسوله، هي ترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذه العبادة التي خلقها يا عبد الله وأمرت بها. وسمى الله دينه عبادة لأن العبد يؤديه بالذل والخضوع، ينقاد لأوامر الله عن ذل وخضوع وانكسار ومحبة ورغبة، ويدع ما حرم الله عليه عن ذل وانكسار ورغبة ورهبة. ولهذا قيل دين الإسلام من دين الذل والخضوع لله والانكسار بين يديه والحذر من التكبر عن طاعته. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الأبرار لفي نعيم ولكن البر من اتقى. فدين الله والإسلام هو البر وهو التقوى وهو الهدى وهو الإيمان وهو العبادة التي خلقت لها يا عبد الله. فعليك أن تدبر كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام حتى تعرف هذه العبادة بتفصيلها. لا طريق إلى العبادة، لا طريق إلى معرفة هذه العبادة بالتفصيل، ولا سبيل إليها إلا من طريق كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فمن تدبر كتاب الله وتعقل كتاب الله عرف هذه العبادة وتفاصيلها. وهكذا من عرف السنة وتفقه فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف هذه العبادة. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال سبحانه: أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأوضح سبحانه في هذه الآية من سورة النحل أنه جل وعلا أنزل كتابا تبيانا لكل شيء، يعني موضحا لكل شيء، مبين كل شيء يحتاجه العباد. ثم إنه سبحانه نوع هذه العبادات في كتابه العظيم ليعرفها المؤمن على تفاصيلها، أجملها تارة وفصلها تارة، أجملها تارات وفصلها تارة في مواضع كثيرة. فمن ذلك قوله جل وعلا في أول سورة البقرة: ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهم المؤمنون وهم الذين عبدوا الله. ثم ذكر صفاته فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر صفات الكفار والمنافقين بعد ذلك، ويقول في آية سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. فصل هذه الصفات العظيمة. وقال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. قال في جل وعلا: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وكتاب الذي أنزل على رسوله وكتاب الذي أنزل من قبل. كل هذا من تفصيل الإيمان والعبادة والتقوى التي أمر الله بها. ومن أجمع الآيات في هذا الباب آية التوبة، ويقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. هذه الآية من أجمع الآيات في بيان صفات وأخلاق المؤمنين والمؤمنات التي رضيها الله وأحبها وأمر بها ورتب عليها الرحمة التي منها توفيقهم في الدنيا لهذه الأعمال، ومن الرحمة دخولهم الجنة ونجاتهم من النار يوم القيامة. أولئك سيرحمهم الله بتوفيقهم وهدايتهم وإعانتهم وبدخولهم الجنة يوم القيامة. ولهذا قال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة من جنات عدن، يعني جنات إقامة، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذه أخلاقهم وهذا جزاؤهم، جزاؤهم الرحمة والجنة والكرامة ورضوان من الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات يعني الذين آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في الإسلام، هذه صفاتهم بعضهم أولياء بعض، ليسوا متشحنين متباغضين، لا، فالأولياء الإيمان يجمعهم على الهدى، يجمعهم على المحبة والتعاون بالبر والتقوى، يجمعهم على الصفاء وحب الخير لكل واحد منهم، ليس بينهم شحنة وليس بينهم غل ولا خيانة ولا غش، لأنهم أولياء. فالمؤمن لا يغش أحد ولا يخونه ولا يغتابه ولا يظلمه، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يشهد عليه بالزور هكذا المؤمن على المؤمن والمؤمنة. إيمانه يمنعه، إيمانه بالله ورسوله يمنعه من هذه الأخلاق الذميمة، الغش والخيانة والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور إلى غير ذلك مما يؤذي إخوانه، من يحب لهم الخير ويكره لهم الشر، فهو ناصح لهم أينما كان، إن عمل عمل بالنصح والأمانة، وإن آخى بالنصح والأمانة، وإن ودع أدى الأمانة، وإن بايع وعامل أدى الأمانة، فهو على الأخوة الإيمانية والمحبة والولاية لا يخل بها، شهد أو غاب، رضي أو غضب، أخلاقه مؤيدة بالأخلاق التي مدحها الله وأمر بها، بعضهم أولياء بعض، حاسب نفسك يا عبد الله، وهكذا أنت يا أمة الله، كل أحد حاسب نفسه، هل هو متحلق بهذا؟ هل هو ولي لأخيه؟ أو يفرح بما يضره من غش وخيانة وظلم وغيبة ونميمة وشهادة الزور وغير ذلك؟ كل واحد يحاسب نفسه وينظر ماذا قدره آخر. كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كل واحد منا عليه حسب نفسه، وأن ينظر ماذا قدم للأحد. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في خطبه يقول: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تنهلوا، وتأهبوا العرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم. الله أخبر عن المؤمنين أنهم أولياء ذكورهم وإناثهم. حاسب نفسك، هل أنت ولي لأخيك أو أنت ظالم له في غش وخيانة، في كذب، في غير هذا من أنواع الظلم؟ ثم قال جل وعلا: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا المؤمنون أولياء، وهكذا المؤمنات فيما بينهن أولياء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل أنت منهم؟ حاسب نفسك، هل أنت تأمر أخاك بالمعروف وتنهى أخاك عن المنكر، أو أنت تجامله وتداهنه وتسكت عنه، تراه يغش ولا تنهاه، تراه يتعاطى المحرمات ولا تنهاه، تراه يعق والديه ولا تنهاه، يقطع رحمه ولا تنهاه، يتعاطى الربا ولا تنهاه، يحلق لحيته أو يشرب ملابسه ولا تنهاه، يتعاطى المسكرات والتدخين ولا تنهاه، إلى غير ذلك، فجامله وتداهنه ولا تنصح له، تقول: يا عبد الله، يا أخي، يا فلان، يا أبا فلان، اتق الله، رأيتك تتأخر عن الصلاة، تتكاسل، اتق الله، الصلاة عمود الدين، لا يجد الوسائل إليها، سواء كان في الصبح أو في العشاء أو في غير هذا الوقت، الواجب المبادرة والمسارعة والمحافظة على الصلاة في الجماعة. وإذا رأيت من أخيك تثاقلا نصحته وأمرته بالمعروف، هكذا أولادك وأهل بيتك، هكذا جيرانك، هكذا زملاؤك وأصحابك، بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. رأيته يتساهل الزكاة تنصحه، رأيته يتساهل الصيام يصوم ولكنه لا يبالي بالغيبة والنميمة والأشياء التي تجرح صومه تنصحه، تراه يعامل الربا تنصحه، تراه يتعاطى المسكر تنصحه، تراه يغتاب إخوانه تنصحه، يتعاطى النميمة نقل كلام سيء من جهة إلى أمر ومن جماعة إلى جماعة، هذه نميمة خلق النميم ومنكر عظيم من الكبائر تنصحه. ولهذا قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه أخلاق المؤمنون، هذا من أخلاق من أخلاقهم أنهم لا يداهنون. الإدهان منهوب، حذر الله من منه نبيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال تعالى: أهلا بهذا العهد أنتم مدهنون. حذرهم، فالإدهان السكوت عن المنكر وعدم إنكاره، والسكوت عن الحق المضيع وعدم الأمر به. والمنكر كل ما نهى الله عنه، والمعروف كل ما امر الله به. فالمؤمنون يتواصون بهذا، يتواصون ويتناصحون في فعل المعروف والامر به، وفي ترك المنكر والتحذير منه. هكذا المؤمنون. قال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه اخلاقهم، تواصوا بعد الايمان الصادق والعمل الصالح، تواصوا تناصح. الخاسرون اما بفقد الايمان، واما بفقد العمل، واما بفقد التناصح، واما بفقد الصبر. والكمال والتمام والربح الكامل في الايمان الصادق والعمل الصالح والتواصي والتناصح في الحق والصبر على ذلك. هذا هو تمام الايمان، هذا كمال الربح، كمال السعاده، التخلق بهذه الاخلاق الاربعه: الايمان الصادق بالله ورسوله، والعمل الصالح الذي هو جزء من الايمان، لان اداء ما وجب الله وترك ما حرم الله من الايمان. الايمان قول وعمل، يزيد وينقص. الايمان قول وعمل، قول قلبي واللسان وعمل قلبي والجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولهذا في آيات كثيرات يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وعد الله الذين وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. في آيات يعلق الأجر العظيم والآخرة الحميدة في الإيمان والعمل الصالح. والإيمان يعم جميع أخلاق المؤمنين، جميع ما أمر الله به، وترك كل ما نهى الله عنه، كله يسمى إيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. يجب أن يرفق لله ولكتابه ولرسوله ولأهل المسلمين وعنه نصيحة من كان الله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته. هذا من فضل الله، توحيده وطاعته والحذر من الشرك ومعصيته، والنصيحة للقرآن تعلمه وتعليمه والإيمان به والعمل به والإيمان بأنه كلام الله وليس غير مخلوق وهو الصراط المستقيم. من تمسك به نجا، وحب الله المتين. والنصيحة للرسول بالإيمان بأنه رسول الله، تعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، تعلم وتؤمن أنه رسول الله أرسله الله إلى الناس ليتقى به الجن والإنس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تؤمن بهذا إيمانا قطعيا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، بعثه الله إلى الناس كافة الجن والإنس. من اتبعه واستقام على دينه فله السعادة والكرامة والنجاة، ومن حاد عن ذلك فله النار. فالنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانه والشهادة بأن رسول الله حقا إلى الجن والإنس، واتباع ما جاء به، طاعة الأوامر وترك النواهي، والتعبد لشريعته وتحكيمها، والحذر من خلافها. والنصيحة لولاة الأمور بالدعاء لهم بالظهر الغيب التوفيق والهداية والإعانة على كل خير، بمناصحتهم مشافاة ومكاتبة بما ينفعهم بالأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، بالتعاون معهم على الخير وطاعة الله ورسوله، بالتعاون معهم على ترك الشر. كل هذا من النصيحة لولاة الأمور. والنصيحة لعامة المسلمين بتوجيههم إلى الخير، وعظهم تذكيرهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ومساواة فقيرهم، إلى غير هذا من النصيحة لهم. في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على إيقاظ الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح بكل بيعة، على هذا النبي قال أنه ينصح لكل مسلم. هكذا يجب على المؤمن نصح للمسلمين. المرأة في بيتها، والرجل في بيته، الرجل مع إخوانه، والمرأة مع أخواتها في الله، كل يصح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المرأة المؤمنة مع المؤمنات تنصحهم، تأمرهم بالمعروف، تنهى عن المنكر، ومع الرجال إذا رأت منكرا تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، ولو مع الرجال بالطريقة السليمة الأمينة التي ليس فيها حلوة وليس فيها تبرج ولا شهوه. إذا رأت منكرا من الرجل أنكرت عليه المنكر، كالرجل إذا رأى منكرا من المرأة رأى تبرجا، رأى عملا سيئا أنكر عليها، فجميع الذكور والإناث من المؤمنين كلهم متعبدوا بهذا الأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر منذ في حفظ الطاقة. ثم قال سبحانه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هذه من أخلاق المؤمنين إقامة الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله في أوقاتها والخشوع والطمأنينة والعناية بجميع ما شرع الله فيها يتفقه ويتعلم حتى يؤدي الصلاة كما شرع الله في وقتها. الرجل يؤديها في مسجد مع إخوانه والمرأة تؤديها في بيتها في وقتها الطمأنينة والإخلاص والعناية التامة. ولو صلت مع الناس في مسجد صح مع تستر وعدم التبرد وعدم الطيب وبيتها خير لها. ومن صفات المنافقين التكاثر في الصلوات والتثاقل عنها هذه من اخلاق المنافقين ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسلا هذه من اخلاقهم الخبيثه. فالمؤمن يحذر هذه الاخلاق والمؤمن كذلك فالمحافظه على الصلاه والاستقامه عليها من اخلاق المؤمنين والتكاثر عنها والتثاقل من اخلاق المنافقين. وهكذا الزكاه يؤديها الرجل والمراه كل يؤدي حق الله عليه من عنده مال يؤدي حق الله يعني الزكاة ولا يبخل ولا يتكاسل والله يخلف عليه. قال تعالى وما أنفقتم من شيء هو يخلف وهو خير الراجل ما أنفقه العبد لله وخرجه في سبيل الله من زكاة وغيرها الله يخلف عليه والعبد خيرا مما أنفق. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل فيه بلكة أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا والثاني يقول اللهم أعط منفقا خلفا. فأنت يا عبد الله على خير العظيم من الإنفاق. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسبقوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. النفقة خير لك المساعدة للمسلمين الصدقة على الضعفاء ومساعدة أخيك الذي ترى تعرف أنه محتاج ويتعفف ساعده فعينه الله جل وعلا يأجره ويخلف عليه. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو هو خير الرازقين. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار يضرب على ذلك فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فإن منع الناس وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم ونكفر عنكم سيئاتكم. ثم قال بعد هذا جل وعلا ويطيعون الله ورسوله يعني في كل شيء يطيعون الله ورسوله كل شيء الصوم الحج الجهاد بر الوالدين صلاة الرحم صدق الحديث في كل شيء وفي ترك ما نهى الله عنه هكذا المؤمنون هكذا المؤمنات يتفقهون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينفذون كل ما علموا من أخلاق المؤمنين ينفذون عن رغبة عن إخلاص عن محبة لله كما قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علم حمي وعليكم محمد إن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول فلا ظلمون. قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التفقه في الدين والتبصر تعلم سؤال أهل العلم عما أشكل ثم تنفيذ طاعة الله مما أوجب عليك والحذر مما حرم الله عليك. حاسب نفسك في أيامك ولياليك في جميع ساعاتك في خلوتك وفي مشهدك مع الناس حاسب نفسك تتقي الله في أداء ما أوجب عليك وترك ما حرم عليك. هذه العبادة التي خلقت لها ومجتمعها تفعل هذا عن إخلاص لله عن محبة له عن رغبة فيما عنده عن حذر من عقابه لا رياء للناس ولا مجاملة ولا تقليدا للناس لا تعمل ذلك ابتغاء وجه الله تعمل ذلك تريد وجهه تريد جزاءه سبحانه تريد قرب لديه تريد براءة ذمتك وتخليصك من معرة تحلق. الله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا وإياهم الفقه في الدين. فالفقه الدين من أسباب السعادة، والجهل والإعراض من أسباب الشقاوة، كما قال صلى الله عليه الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والتفقه في الدين والتعلم تدبر القرآن ولكان قراءة القرآن هذه من أسباب السعادة، والإعراض عن هذا الشيء عن كتاب الله وعن سنة رسول الله لا يتعلم ولا يتفقه ولا يسأل من أسباب الشقاوة ومن أسباب الهلاك. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بأسماء فأعرض عنها. فالإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التعلم والتفقه في الدين هو سوء الهلاك، وهو خلق الكافرين والمجرمين. خلقهم الإعراض عن دين الله والغفلة والتكبر وعدم المبالاة. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال تعالى عن الكفار: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. بل وصفوا الحذر من صفات الأشرار، والواجب العناية بصفات الأبرار والأخيار. الواجب أن تكون من الأخيار وأن تتخلق بأخلاق المؤمنين، هكذا المؤمنة تتخلق بأخلاق المؤمنين عن صدق ورغبة وإخلاص. ويحذر كل واحد من المسلمين، يحذر كل واحد أخلاق الكافرين وأخلاق المنافقين والمعرضين. ودعا الله جميع التوفيق والهداية، وأعذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارا. كما أسأله سبحانه أيضا أن يوفق ولاة أمرنا لهذه البلاد، نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم من هداة المهتدين، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة يا سماحة الشيخ. وإن الإخوة الموجودون في هذا المسجد الآن والذين ضحك بهم ربهات هذا المسجد وسطوحه ليدعون لك بالتوفيق والإعادة والجزاء من الله سبحانه وتعالى، كما يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا متمثلين بهذه الأخلاق التي وصف الله بها المؤمنين في كتابه الكريم. وإنهم لا يستأذنونك يا سماحة الشيخ في طرح بعض الأسئلة التي يسمح بها الوقت، وهي من الكثرة بحيث أنها لا يأخذها وقت كوقتنا في المغرب في هذا اليوم، ولكن يكفي ما يرونه منها. سؤالهم الأول يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، إننا نحبك في الله، ثم ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في الأخلاق والرقائق بعد كتاب الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أعظم كتاب وأنفع كتاب هو القرآن العظيم، نوصي بالعناية بالقرآن وإكثار من تلاوته ليلا ونهارا، فقد وضح الله فيه كل شيء وجعله تماما لكل شيء. وبعده كتب السنة في عقل رياض الصالحين حق الجاوي رحمه الله، مثل بلوغ المرام، عمدة الحديث، كتب مختصرة مفيدة، ترغيب والترهيب، منتقى الأخبار، كل هذه كتب فيها بيان ما أوجب الله وما نهى الله عنه من الأعمال والأخلاق، كتب جيدة مفيدة. ونوصي في العقيدة بعد كتاب الله بحفظ كتاب التوحيد لسيدنا محمد رحمه الله، عقيدة الوصية شيخ الإسلام ابن تيمية، يشرك في واحد الشيخ محمد أيضا رحمه الله، ثلاثة أصول وشروط الصلاة وقواعد الأربع له أيضا رحمه الله، هذه كتب العقيدة مفيدة، مثل الاعتقاد الموثق من قدامه، عقيدة جيدة، عمدة الفقه الموثق جيدة، العقيدة الطحاوية مفيدة وجيدة. هذه كتب العقيدة تنفع المؤمن إذا تيسر حفظنا تيسر منها في العقيدة. لكن أهم شيء العناية بالقرآن، أهم شيء فالقرآن فيه بيان العقيدة، بيان الأخلاق، بيان الأعمال، بيان كل شيء. فنوصي بالقرآن قبل كل شيء، اجتهاد في ذكر من تلاوته وحفظه إذا تيسر ذلك، والاجتماع عليه والمذاكرة فيه، هذا هو أصل الخير كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على الصحابة ويحثهم على تدبره، ويعلمهم ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة عشر أمثالها. ويقول جل عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله العاملة به تختمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فريقان من غير صوت حاجان على أصحابهما. ويقول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أولي من تدبر القرآن وعمل به هو حجة لك عند الله من أسباب السعادة والنجاة المغفرة. وطالب العلم يوصي في حضور حلقات العلم عند العلماء الاستفادة من حلقات العلم ونوصي أيضا باستماع إذاعات القرآن الكريم وفيها من القرآن ومحاضرات قيمة ونور على الدرب ويعود منها من ليلة ساعة 3:30 كل هذه أسباب للخير. الإنسان يعتني بإذاعة القرآن يستفيد منها من نور على الدرب من حلقات العلم في أي مسجد من العلماء المسجد الحرام أيضا من نعم الله العظيم. ثم يسأل أيضا مع هذا كله يسأل عما أشكل عليه يسأل أهل العلم لا يسكت على جهل يسأل عما أشكل عليه من طريق المكاتبة من طريق المشافهة مع أهل العلم من طريق الهاتف التلفون لا يسكت على جهل إذا أشكل عليه شيء سأل الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ أرجو منكم توجيه نصيحة إلى شباب المسلمين نحو ولاة أمورهم جزاكم الله خيرا.
أنصح جميع المسلمين من الشباب وغير الشباب أنصح كل مؤمن ومؤمنة من الشباب والشيب والفهول أنصح الجميع بأن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يدعوا لولاة أمور بالتوفيق والهداية وينصحوا لهم يتولى شيء من أعمالهم ينصحوا في أعمالهم لا يغشوا ولا يخونوا وأن يحافظوا على أوقاتهم وعلى أعمالهم حتى يؤدوها كما شاء الله يؤدوها بالأمانة والصدق يرحمون الشعب ويرفقون به ويعطون حقوقه غير مكعتعة. هكذا عليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تسأل ربك لولاة الأمر بالتوفيق والهداية والإعانة وأن تنصح عنهم بعمل الذي ولوك إياه تنصح تجتهد في أداء العمل بكل أمانة وتوصل الحق إلى أهله بكل أمانة وتسأل ربك في ولاة الأمور أن الله يوفقهم ويعينهم على كل خير ويهديهم ويهدي بهم. هكذا المؤمن مع ولاة أمر لا بالسب والتهذيب من أشهر العورات من أشهر الخطايا والسيئات إن هذه يضر ولا عنها ولكن الدعاء لهم من الله الغيب بالتوفيق والهداية والنصيحة لهم إذا كنت تستطيع ذلك والحسن على التعاون معهم بالخير وترك الشر والمعصية هكذا.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل لسماحة الشيخ كثرت المعاكسات والمغازلات والحب غير الشرعي في الهاتف فما الوسيلة للتخلص من ذلك ودفع الأذى عن الأمة أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الواجب الحذر من يعني المخاطرات والمغازلات في الهاتف هذا واجب الحذر منه يجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك وعلى كل مؤمن أن يحذر ذلك فإن هذه المغازلات من طريق الهاتف وسيلة للشر وكم جمعت على الباطل وكم هدمت من الأخلاق الواجب الحذر. يجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر هذه الأخلاق سواء كان شابا أو شيخا أو كهنا والمرأة كذلك يجب عليها أن تتقي الله وأن تحذر هذه المغازلات فإنها تجر إلى الشر والضعف وعلى المؤمن أن يحذر ذلك باتخاذ الوسائل إذا رأى أنه لا سلامة من ذلك إلا بعد التلفون أبعد التلفون وجعله في محل مصون إنك يخشى أن يتأذى به البيت يسأل عن الأسباب مع النصيحة مع التوجيه وهكذا المرأة الصالحة من عملاتها وأخوات تنصحهن وتحذرهن من المغازلات وإذا دعت الحاجة إلى إبعاد الهاتف وحفظه في محل لا يستطيعون استعمال هذا من النصح.
أثابكم الله. يقول على السؤال سماحة الشيخ في منزلنا خادمة مصابة بالجدري وعمرها حوالي 40 عاما إني والله لا أنظر لها بأي شهوة أما الحكم إن نظرت إليها علما بأنها هي التي تقوم بخدمتي أفيدونا أفادكم الله.
الواجب عليك تعلمها ستر احتجاب تخدم مسترة تحضر الخلوة بها سواء كان فيها جدل أو فيها جدل أو طيب يجب أن تحضر الخلوة بها أو النظر إليها، عليك غض البصر وعليك أن تعلمها الحجاب والستر. هذا واجب منه إذا ما سمعت الله يقول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عليك أن تعلمها ترشدها لأنها جاهلة، تعلمها ترشدها ما يجب عليها، وعليك أن تحذر خلوة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من المرأة فإن الشيطان هالكهما، وعليك أن تسعى في علاجها طريق المستشفى، تسعى في علاجها. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظك الله، أنا صدمت ولدا ومات ودفعت الدية وأنا مريض ولا أستطيع الصوم، فماذا أفعل وأنا معي مرض القولون في 12 وحالتي النفسية متعبة جدا، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك الغابة اتقب، فإن لم يتيسر ذلك فصل شهر المتابعين، إذا عدلتها تبقى هذه كفارة الذمة، تبقى دينا، إن عدلتها إذا أديتها وإن مت وأنت عاجز أنت معذور، ويقول فاتقوا الله ما استطعت، وإن تيسر شراء الرغبة يوجد بيقات تباع في بعض أفريقيا من نسائها تكتب لنا عن طلبتك وعن قدرتك نشتري لك وتعتقد من هناك في مقارب 10,000 تقريبا، تزيد قليلا أو تنقص قليلا كما فعل كما اشترينا من ذلك شيئا كثيرا. فإذا عجزت في شهر المتابع 60 يوما، فإن عجزت تبقى هذه الكفارة معلقة في الذمة دينا حتى تستطيع هذا أو هذا، فإن مت وأنت عاجز فالله جل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل، ما هو رأي سماحتكم في مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال ولا يتم استغلالها في ذكر الله تعالى؟ أنا أمنع زوجتي من حضور مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال، ولكن والدتي تغضب وتقول دع زوجتك تشم هوى ونحن نقنعها ولكنها تغضب، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
مجالس النساء هو الأغلى لا تصلح لا للرجال ولا للنساء جميعا، للرجال والنساء جميعا، مجالس النوم والغفله والغيبه والنميمه هذه منكره لا تصلح لا للرجال ولا للنساء جميعا. وتنصح زوجك اذا كانت في جماعه من النساء ان تنصحهن، تجلس مع اخواتها في جاراتها لا تضيق عليها، لان الطريق يفضي الى الفرقه والطلاق، لكن تنصحها وتامرها بان تنصح اخواتها، فإذا كان المجلس في أحاديث لا بأس بها تحدث معهم في أمور حاجاتهم، أما إذا كان فيه غيبة والنميمة تقول لها لا تحضر قومي تركيهم إذا ما قبل منك اتق الله قومي، فلا طيق ولا تفتح، قل لا بأس بالحضور بشرط أن يكون حضورك في جلسة ليس فيها منكر، تحاديثنا بين كنا فيما يتعلق بحاجاتهن وأمورهن وشأنهن بدون غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك، وتوصي الوالده بكلام الطيب وتقول لزوجها اذا كان في المجلس منكر لا تجلس معه ارجع الى بيتك، لا تجلس معه في الغيبه والنميمه ولا على الات الملاهي ولا غير هذا من المنكر، تعلمها وترشدها وتحذرها مما حرم الله عليه.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل سماحه الشيخ يقول فيه، اقسمت على القارئ اعطاء السؤال لسماحه الشيخ، واستجابه لقسمه نطرح هذا السؤال سماحتكم، ما حكم من عمل كراسي واجتمع هو وقرابته لتقبل العزاء دون وجود مأتم وعشاء من المغرب إلى العشاء 3 أيام تخفيفا على الناس؟ أرجو تأكيد وتوضيح الإجابة ورأي الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا.
لا أعلم بأس في ذلك، لأن هذا تخفيف على الناس، في هذا تخفيف وتيسير على المعزين، فإذا جلس في مجلسه أو في محل أنسى المجلس إلى مجلس ضيق بلا كراسي أو الكراسي للمعزين بين المغرب والعشاء أو في الضحى أو في أي وقت فلا حرج في ذلك الحمد لله، لأن هذا في التعاون على الخير، المسلمون في واحد يعزي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويتألم بعضهم بعضا، والتعزيه مشروع يبرون المصاب وتعاون معه. والنبي لما أصيب جعفر لما جاء خبر جعفر من أبي طالب وأنه قتل على الصحابة ظهر عليه الحزن جالسا ظهر عليه الحزن عليه الصلاة والسلام. المقصود أن كل إنسان يجلس من مجلسه أو في محل آخر من العزاء في أوقات معروف يعرفها الناس خطيئته ويعرفها، لا نعلم في هذا البعث والحمد بين المغرب والعشاء أو بعد العصر أو بعد الظهر أو بعد الصبح، كله المنكر كله ثم يصنع الولائم الميت ويدعو للناس، هذا على عمل الجاهلية. أما كون جيرانهم يصنعون لهم وليمة، أقاربهم يرسلون لهم الطعام يقدمونه لمن حضر عندهم من الناس، أو يدعون جيرانهم يأكلون معهم، هذا السنة. السنة أن يصنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما في أيام الحزن، لأن قد أتاهم ما أشغلهم، يعني في أيام الحزن. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أرجو يا أخ صالح لا تهمل هذا السؤال لأهميته. سماحة الشيخ، هناك بعض الشركات تقيم مسابقات ثم تجري القرعة ويختار الفائز ويعطى جائزة قد تكون سيارة وقد يكون غير ذلك، فما حكم الإسلام في نظر سماحتكم بالاشتراك بمثل هذه المسابقات وفقكم الله؟ جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أرجو يا أخ صالح لا تهمل هذا السؤال لأهميته. سماحة الشيخ، هناك بعض الشركات تقيم مسابقات ثم تجري القرعة ويختار الفائز ويعطى جائزة قد تكون سيارة وقد يكون غير ذلك، فما حكم الإسلام في نظر سماحتكم بالاشتراك بمثل هذه المسابقات وفقكم الله؟
المسابقة في الدوائر لا تجوز إلا في ثلاثة أشياء: في الإبل والخيل والرمي سلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصب أو خب أو حال، يعني لا عوض. أما المسابقة بالأقدام أو بأشياء أخرى فهذه لا يجوز فيها عوض، بدون عوض لا بأس. أما العوض بالأقدام أو حمل الأثقال أو أشباه ذلك من أنواع المسابقات لا تجوز
للناس. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل يجوز أخذ الخلاء أو العشب للماعز من المشاعر المقدسة أو من الجبال المحيطة بها كالجبال الواقعة بين مزدلفة وعرفات؟ وهل يجوز الصيد فيها وأخذ السواك من شجرها كالبشام مثلا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أن على في الحرم وجبال في داخل الحرم لا يقال، لكن ترعى إبله غنمه لما يحش لا يحش. النبي قال: لا يقتل حلاله، لا يحش حلاله. أما كون خلي إبله أو غنمه أو بقرة ترعى لا بأس، ولا يجوز الصيد فيها في الحرم، لا في أمام ولا غيره من الصيود ولا أرانب ولا غير ذلك. الرسول قال: لا ينفر صيده ولا يقتل حلاله الحرم، لا يجوز. أما الرأي فلا تصل إبل الحديث ترعى إبله، هكذا غنم هكذا بقرة ترعى لا الرأي لا حرج. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية وراء إمامه؟ وإذا كانت واجبة فما حكم من نسيها؟ هل يعيد الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
قراءة المأموم الفاتحة مشروعة في الشفية وفي الجهرية إذا سكت الإمام، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها وجوبا، وقال آخرون إنه لا يقرأ إلى جهر الإمام ولكن يقرأ إلى عشر، هي أفضل من ثلاث: تجب مطلقا ولا تجب مطلقا، والقول الثالث تجب هي لا في العلنية لا في الجهنية. والصواب أنها تجري في الجهنية والعلنية على المأموم سرا يقرأها ثم ينصت الإمام في المغرب والعشاء والفجر ثم عونه. المأموم يقرأ الفاتحة فقط، وفي السرية يقرأ زيادة الأولى والثانية على الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لي ولم يقرأ الفاتحة الكتاب. وعليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال: لا تفعلوا ثم الفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا قول أصح، يقرأ بها إذا أمثل. أما إذا جاء لمن رافع تسقط عنه، إذا جاء لمن رافع أو عند الركوع مامدة تسقط عنه، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الثقفي رضي الله عنه جاء والإمام راح فركع من الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الله حصن ولا ترى. فنهى عن العودة إلى الركوع دون الصف، ولم يمر بقضاء الركعة، لأنه معلوم ما جاء إلا والإمام راكع. وكان لو نسي أو كان جاهل تسقط عنه، لا نسيها المأموم، لأنه واجب في حقه، لا ركن، ركن في حق الإمام والمنفرد، راتبة ركن في حق الإمام والمنفرد، لا بد من ذلك. أما في حق المأموم فالصواب أنها واجبة، تسقط مع الجاهل مع العذر، كما سقطت عن الذكر لما جاء الإمام راكع، وإذا نسي سقطت عنه أو جهل سقطت عن المأموم، وصحت صلاته وتحملها عنه الإمام. أما الإمام فلا سقط عنه ولا المنفرد، لا بد من ذلك. إذا أخل بها قضى ركعة بدل ركعة التي أخل بها، أو نسيها في ركعة، أو جهل لم تجد، لا بد من قراءتها في جميع الصلوات، الفرض والنفل، في حق الإمام والمنفرد، وفي حق المأموم مع الركعة. فإن نسي المأموم أو جهل أو لم يقصد بها والإمام راكع سقطت عنه، هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ: نسمع من بعضهم عن قول إن الإنسان خليفة الله في الأرض، ما رأيكم في مثل هذا القول؟ هل هو صحيح أم خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا أمر فيه شيخ، هذا هو جهاد وعلم، من قال خليفة الله في الأرض لا بأس، من قال لا أنا هو بأس، لأن الله جل وعلا قال: وإن قال الله ما لك إني جاي في الأرض خليفة. واختلف الناس في هذا المشهور، البعض خليفة خليفة الله في قضاء حاجة العباد، يعني يأمر وينهى ويعلم ويرشد، هكذا الأنبياء وهكذا آدم عليه الصلاة والسلام. قال بعض معنى الخليفة هنا ليس معناها خليفة الله، بل معناها أنها خليفة على أناس قبله، جند قبله، مخلوقات قبله، هذا فهم، وليس بأمر واضح، ليس هناك ما يدل على أن هناك أمة قبله في الأرض. فالأمر في هذا واسع، من قال إن بني آدم خلفاء الله في الأرض ومن لم يقل ذلك فالأمر في هذا سهل. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، يوجد لدينا عادة جاهلية وهي عدم وضع الكلاوي في طعام المعازيم أينما كانت العزومة، ويدعون بذلك أنه أقسم أحد أجدادنا على عدم أكل الكلاوي إن وضعها في الطعام أو إن وضعت في الطعام، ونحن بدورنا قلنا: نحن لا نأكل من هذا الطعام لأن فيه تحريم شيء أحله الله. فقالوا لنا: إن أنتم لا تأكلون فنحن أيضا لا نأكل من طعامكم، فرأينا في هذا قطع رحم، فبماذا تنصحون جزاكم الله خيرا حتى تترك هذه العادة؟ وجهونا بما ترون وثابكم الله.
لا لا في الجاهلية يجب ترضى صرف الكلام وترضى كلام وسمع، إذا كان أكل لأجلالكم تتركون أمر عادة الجاهلية وعادة العامة لا تتبقى. إذا أتاد قوما لا أطفون الكلية أو لا أطفون الكرش ولا أطفق من الرأس ما يحب نطفق يوكل الحمد لله عادة تنفر ترفض نطفق فأترك العادة هذه قولوا مع إخوانكم في الذي يطفقونه من الحلال كلوة أو كرشة أو نحاء وإذا فيما يطفق من الحلال والحمد لله والعوائد المخالفة للشرع ترفض.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم المسابقة التي تقام بين بين المدارس والفصول في بعض الأسئلة وفيها جوائز؟
جواز علم، لكن من تعلم كذا أفاد كذا أقل كذا هذا حسن على تعلم، مثلنا يقال أجرى من حمل كذا أو أتى بكذا أو سافر إلى كذا يقضي حاجة، فإذا أجرى الطالب جائزة إذا قدم بحثا جيدا أو قدم مسألة بأدلتها لا بس كل هذا من باب الإعانة على العلم ليس من باب المسابقة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله تعالى أن يوفقكم لصالح القول والعمل وأن يمد لكم في الأجل في حسن اعتقاد وعمل. كثيرا ما نسمع هذه الأيام مسألة كثر النزاع فيها واحتدم الخلاف، بل وألفت الرسائل كل ينصر ما ذهب إليه، تلكم حفظكم الله هي مسألة وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ وإن كانت اجتهادية فهل لنا من ضوابط تنضبط بها وما هي؟ والسلام عليكم.
هي توقيفية واجتهادية، ليس اجتهادية محضة ولا توقيفية محضة. توقيفية هي جهة ليس للداعية يدعو الله إلا على أصل، لابد من حسن لا يجد أحد يدعو الى الله بالجهاد، هذا توقيت لا مدين من هذه الإسلامية دعا الله يرحمه الله يا رسول وحرم أقول عليه الحلم الواجب على الدعاة يتعلموا ويتفقهوا وأن يدعوا إلى الرسول ليس لأحد أن يدعو على جهالة توقيته لا بد منه أما من جهة الوسائل والطرق ليست توقيته لك أن تدعو إلى الله من طريق التزاز من طريق الإزاحة من طريق الأساكس ولو كان مهم وجود علينا إذن سنة هذا شيء جديد ينفع الله فيه تعمل بخير نفع الله بالناس هكذا من طريق الهاتف تكلم بالهاتف مثل ما تكلم من المنبر وغيره بالهاتف هكذا الهاتف هذه تكلم من بعيد وقريب تستطيع تكلم اللي في أمريكا وفي كل مكان بهذا الهاتف تنصحه تعلمه وترشده كما كان الأولون يتعرفهم بالمكاتبة وبالخطابة هكذا اليوم سيستأثر وسائل أخرى بهذا التلفاز وهذه الإذاعات وهذه البرقيات وهذا الهاتف كلها وسائل نافعة يقال لا تدعو إلى الله من طريق الهاتف ولا من طريق التلفاز ولا من طريق الإذاعة فقط فالوسائل يجب توقيت فيها الوسائل يجوز فيها توسع كل أمكن من إيصال الدعوة وما حدث مما يمكن إيصال الدعوة به من أنواع الوسائل فلا بأس معلوم من هذا اليوم موجود وسائل الإعلام غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغ بهذه الوسائل نافع الصحافة الهاتف كله نافع فالحاصل أن الدعوة التوقيفية من جهة الشرك لا بد من شرك لابد يكون الداعي إلى الله على علم على بصيرة على تقوى والثاني الوسائل الوسائل لا بأس لا بأس أن تكون ليست قديمة ليست توقيفية تكون بطرق ممكنة لإيصال الدعوة ولو كانت حادثة جديدة وسائل جديدة كالإبراق والهاتف والإذاعة
نعم جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل سماحة الشيخ ما حكم صلاة الفرد خلف الصف جزاكم الله خيرا
لا تصح والنبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المفرد خلف الصف ولما رأى أن يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا جاء وإن الصف تام يدور خرج يتبع خرجه قال بينهم حتى يخرج ويدخل فيها أو مع الإمام عن يمين يسر غير يتيسر انتظر حتى يجد أو يجد أحد يصف معه إذا صلى وحده خلف الصف نمشي
جزاكم الله خيرا وهذا السائل يقول سماحة الشيخ أنا رجل معتدل معتدل الحال والحمد لله دخل الشهري لا بأس به وقد أنجبت ابنا وابنه فتوفي ونذرت أن أتصدق بألف ريال على كل مولود يبقى حيا والآن لدي 5 أولاد فهل أتصدق بما قد نذرت به علما بأني قد دفعت 2000 ريالات عندما ولد لي الولد الأول والثاني جزاكم الله خيرا
نحرف النذر والنبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه أرب هذا الشيء كل ولد رجل الله ولد أخرج ألف ريال صدق به شكرا لله شكرا لله على هذه النعمة على حسب نذر
جزاكم الله خيرا ويقول هذا السائل أنا أستعمل السبحة وذلك عند الأذكار الطويلة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد فما الحكم في ذلك وأنا أقولها 100 مرة
لا بأس الأصابع أفضل يسر الحمد لله من الأصابع أفضل وإن عقد أهل سبع السبعة أو بالحصى أو بعقد الخيوط فلا بأس لكن بالأصابع أفضل فلن يعدها بالأصابع وجاء بعض الصحابيات بعض الصحابة أيضا من عجز غير الأصابع الأمر في فهد ساحل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له 10 لقاءات كتب الله له 100 حسنة عنه 100 سيئة فلم يحزن من الشيطان يومه حتى يمشي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إن رجل عن الأشرار فلا أوصي إخواني جميعا بهذا الذكر العظيم الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول كل يوم لا في أول صلاة يكون أحسن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 100 مرة كل يوم يقول صلى الله عليه وسلم من قالها 100 مرة كانت له 10 لقاءات يعني يعتقها وكتب الله له 100 حسنة ومحال 100 سيئة وكان في حزن الشيطان يومه حتى ولم يأتي أحد بأفضل من زاد إلا رجل عمل أشقر من أمس خبر عظيم خير كثير هكذا سبحان الله بحمد ما أثر الله الله بحمد سبحان الله عليه بحمد ما أثر الله من أسباب تكفير السيئات من يكتبها صباحا ومساء ما أثر الله أيضا مشروع سبحان الله العظيم بحمد ما أثر الله صباحا ومساء هذا من أسباب تكفير السيئات. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب في 26 من عمري وأعاني منذ طفولتي بمرض التبول اللا إرادي في الليل مما يجعلني أؤخر صلاة الفجر، ثم إنني تعبت من العلاج بالمستشفيات، هل هناك علاج بالقرآن وما هي وسائله وبأي شيء تنصحونني جزاكم الله خيرا لأتخلص من هذه العادة التي لا أستطيع. يقول: أنا شاب في 26 من عمري وعاني منذ طفولتي بمرض التبول اللا إرادي ليلا مما يجعلني أؤخر صلاة الفجر، ثم إنني تعبت من العلاج بالمستشفيات، هل هناك علاج بالقرآن الكريم وما هي الوسائل التي تنصحونني باستعمالها لعلي أتخلص من هذه العادة؟
أولا تسأل ربك أن الله يعافيك منها ويعينك على تركها، أسأل ربك أن الله يعينك وأن الله يكفي شر هذه العادة، وننصح تجتنب أسباب التبول، شرب عند النوم، شرب الشاهي، شرب حليب عند النوم، كما في الماء عند النوم، ابتعد عن هذه الأشياء، احرص على أن تكون قليل الشرب عند النوم، لأن الشرب عند النوم من أسباب التبول، احرص على أن تكون عند النوم غير إسعاف شيء من الأشربة حسب الإمكان، حتى تزول هذه العادة إن شاء الله، ركب الساعة على قبل فجر، حتى لو أنت وقطع شيئا لا تخلص تطهر قبل أن يكون صلاة مع الجماعة، الساعة المكسرة قبل الأذان ساعة من الساعة حتى تستطيع تخلص من هذا البول تطهر من طهر بلد بدنك وثيابك إذا كنت بريت به، وتنام مبكر لا تصيب ركب الساعة على قبل الأذان وتبكر النوم حتى لا يغلبك النوم، واحرص على ترفع أشياء تسبب البول تسيبه عند النوم مع سؤال الله والدعاء إليه أن الله يعينك وأن الله يكفي شره وأن الله يعافيك من هذه العادة.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. السؤال الأول: ما مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق حيث أخبر صلى الله عليه وسلم إنما في النار إلا واحدة وهي فرقة الناجية، وهل هذه الفرقة الناجية ناجية من النار بحيث أنها لا تدخل النار إطلاقا؟ نرجو التوضيح مأجورين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الحديث الذي أشرتم إليه الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معاوية وغيره رضي الله عنهم، قوله صلى الله عليه وسلم: فرقة اليهود إلى 71 فرقة في الأهواء، فرقة النصارى إلى 72 فرقة في الأهواء، فستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن هذه الواحدة صلى الله عليه وسلم قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا في رواية، ورواية الأخرى لأثبت لما سئل عن هذه الناجية قال: هم الجماعة. والمعنى واحد، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير ناجية بالجماعة المعنى واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابتهم الجماعة، وجماعة مثلى الذين يقتدى بهم ويحتذى بهم، فسواء سميت الجماعة أو وصفت بأنهم الذين التزموا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالمعنى واحد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن هذه الفرق أو أن هذه الأمة أي أمة الإجابة على الراجح، أن إشارة إلى أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، فيعني أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سيفترقون بسبب الأهواء، وفرقتهم ستكون في الدين، سيفترقون في الإسلام، في مفهوم الإسلام وفي الأعمال التي يزعمونها من الإسلام، إما خطأ وإما عمدا بسبب الأهواء وبسبب الإعراض عن الذكر. فالمخطئ إذا أخطأ بسبب إعراضه أو بسبب هواه يؤاخذ على هذا الخطأ، أما من استفرغ وسعه وبذل جهده فإنه كما ورد في الحديث الشريف إذا اجتهد حاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده، وأما الأجر الآخر فبسبب خطأه لا يحصل له ولكن يعفى عنه. وفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي رواية: وما حدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا، وفي آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: قد فعلت. فهذه الفرق التي فرقت فيما بينها وهي داخل الملة تبلغ إلى 73 فرقة كلها هالكة في بعض الروايات، ومعنى هذا الهلاك أنها تدخل النار وإن لم تخلد في النار، كانت في داخل الدائرة الإسلامية تدخل النار ولا تخلد، لأن الخلود له معنى غير الدخول. هناك ثلاثة أمور: ورود ودخول وخلود. فالورود للجميع وإن منكم إلا واردها، ثم ينجي الله عز وجل الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية، ويدخلها من عصاة هذه الأمة من شاء الله له أن يدخلها ولم يعفو عنه، حتى إذا محص من ذنوبه أخرج من النار، حتى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولا يخلد في النار إلا المشركون والكفرة الخارجون من الملة، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار والعياذ بالله. الفرقة الناجية سماها النبي صلى الله عليه وسلم ناجية، كما في الحديث حكم على 72 فرقة بدخول النار أو بالهلاك، وحكم لهذه الفرقة من 73 بالنجاة، ووصفهم بأنهم الذين علم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ووصفهم بأنهم هم الجماعة. لا من شك أن الجماعة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة، السنة النبوية الراشدة، وتمسكوا بها أنهم ناجون بقدر تمسكهم وبقدر اعتصامهم بهذا المعتصم العظيم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، قائمة الهدى الذين شهدت لهم الأمة بالدراية والهداية، الذين يجدد الله بهم من دثر من معالم الدين، ويصل الله بهم حبل الوراثة النبوية إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خللهم إلى قيام الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فدين رسول الله صلى الله عليه وسلم باقٍ لأنه خاتم الرسل، ودينه خاتم الأديان يقيم الله عز وجل حجته الرسالية لمن شاء من خلقه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته. نعم. وعلى هذه الفرقة ناجية ناجية من النار. قلت إنها تنجو بقدر تمسكها. مجموعها معصوم، مجموع هذه الفرقة معصوم، لكن لا يعني أن جميع أفرادها معصومين. فالعصمة لا تثبت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم وقد جاوزوا القنطرة، فإن منهج أهل السنة عدم اعتقاد العصمة لكل واحد منهم، لكن مجموع هذه الأمة ونواتها هي الفرقة الناجية، نواة الأمة إذا صح التعبير أو جاز التعبير بالأسلوب المعاصر، أن لكل وحدة نواة، فوحدة الأمة الإسلامية نواتها هي الجماعة، وهذه الجماعة عرفها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام بستة تعريفات تقريبا، ليست متضادة، كلها تجتمع في معنى واحد وهي اتباع الكتاب والسنة. وقال في بعض تعريفاته هم جماعة المسلمين الذين بايعوا أميرا على الكتاب والسنة. وقال عمر كما في الدارمي لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ثلاث متلازمات: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، وهذه الإمارة لا تكون إلا بالسمع والطاعة. فالجماعة التي سمعت وبايعت أميرا على الكتاب والسنة هي نواة الأمة الإسلامية، وهي مثابتهم التي يتوبون إليها ويرجعون إليها ويفيئون إليها إذا أرادوا العودة، والعودة إلى الوحدة على الحق وعدم التفرق في ذلك. يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الانتماء إن هذه الثلاثة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. إذا تأملنا هذا الوصف فإننا لا نجده ينطبق على أي وحدة مجتمعة ولا على أي فرقة من فرق المسلمين إلا على هذه الدولة السعودية. فمنذ التوافق المبارك الذي حصل بين الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والأمير الراشد محمد بن سعود رحمه الله، فقد حصل منذ ذلك العهد ومنذ ذلك التوافق فقد حصل ظهور وامتياز لهذه الجماعة في هذه البلاد السعودية. ثم إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وبتدبيره وهو الحكيم العليم أدال عليهم بسبب التقصير، بسبب ما حصل من التساهل، فظهر عليهم طاغية مصر محمد علي، ولكن البقية لم تزل، بقية ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزل والتجربة ما زالت مذكورة لأذهان حتى عاد الله بعائلته على هذه الأمة وهي سنته سبحانه وتعالى التي لا تتبدل، فأعيد تجديد هذه القومة المباركة على يد الإمام تركي والإمام المجدد شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. ثم حصل ما حصل بسبب الاختلاف أيضا وبسبب التصارع على الحكم، وعاد الله بعائلته أيضا بالإمام المجدد عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل طيب الله ثراه، وبأئمة الدعوة من آل الشيخ ومن غيرهم، قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، الشيخ محمد بن إبراهيم، والإمام إمام العلماء في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز سعى الله بحياته ورحم الله الجميع. هذه الدولة في تماسكها وارتباطها بين أهل الحل والعقد لعلماء الدعوة وأهل الحل والعقد لرجال الحكم والإدارة هم الذين تنطبق عليهم صفة الجماعة التي بينها الشافعي رحمه الله بالاعتصام، وبينها خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولعلي في هذا الكلام أتيت على بعض نقاط السؤال، إذا بقي في الأذهان شيء يمكن أن أذكر به، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني بقي في الجواب الأول أن أجيب على بعض التساؤلات أو بعض الاستشكالات التي تحدث إذا قلت إن هذه الدولة السعودية تنطبق عليها صفة في هذا الزمان صفة الجماعة، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وأن الجماعة هي التي اجتمعت على مبايعة أمير على الكتاب والسنة، فهذه الصفة لا تنطبق في هذا العصر لا على هذه الدولة. بقي تساؤل، التساؤل ربما يكون من شقين. الشق الأول، قد يقول قائل إنك حصرت الهداية أو حصرت الإسلام في هذه الدولة، والجواب ليس ما قلته يفهم منه ذلك ولا يقتضي ذلك، لأننا سبق أن قررنا أن المسلمين يفترقون إلى 73 فرقة وكلهم داخل الملة وكلهم من المسلمين. وأعني بالفرق التي تكون فرقا مفارقة للسنة وإن كانت داخل الملة، الفرق التي لا تؤيد ما طبقته هذه الدولة من أحكام الشريعة، أو تعادي هذه الدولة لما امتازت به من الدعوة إلى إفراد الله بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فأي فرقة إسلامية تكره هذه الدولة لأنها تهدم الكباب، ولأنها لا تقر معبدا أو ضريحا أو وليا يدعى من دون الله تحت رايتها المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن كرهها على ذلك أو كرهها لأنها تطبق الحدود الشرعية تقطع يد الشارق وترجم الزاني وتقتل القاتل، ويصف هذا بأنه وحشية أو انتهاك لحقوق الإنسان أو كذا أو كذا إلى آخر ما يتفلسف به ويتعلل به من بسبب أفكار عششت في ذهنه ليست من الإسلام في شيء ولا من السنة في شيء، فكره هذه الدولة من أجل ذلك ويدعي مع ذلك الإسلام، لا شك أنه خالف السنة وخالف الجماعة في هذا، وقد لا يكون خارجا من الملة، الله أعلم بحاله. لكن الأمر الذي أردت أن أؤكده وأبينه ليس قولي إن هذه الدولة هي التي تنطبق عليها صفة الجماعة أن ذلك حصر للهداية فيها، فمن أيد الحق فهو من جماعة المسلمين سواء كان سعوديا أو غير سعودي، من أيد الكتاب والسنة أينما كان فهو من جماعة المسلمين ويشمله ما يشملهم أينما كان، سواء كان في الشرق أو في الغرب، فالعقيدة واحدة والهدف واحد والقبلة واحدة، وكفى بذلك لحمة واتحادا. ولا أدل على ذلك من الواقع، فإننا نجد أن أكثر المؤيدين أو يكاد أن تكون قاعدة أو تكون أن من أيد هذه الدولة لا بد وأن يكون من أهل الحديث أو من أهل الكتاب والسنة، أو من عرف بأنه من أهل الكتاب والسنة لا بد يتلازم مع هذا الوصف أنه يؤيد هذه الدولة في الهند وفي مصر وفي السودان وفي غيرها. ما وجدنا من أيد هذه الدولة على الحق الذي هي عليه إلا من كان أقرب إلى الإسلام وأقرب إلى الحديث في أي مكان، هؤلاء لا شك أنهم يعني مع الجماعة ومن الجماعة قلبا وقالبا، وإن لم يكونوا متجنسين بالجنسية السعودية. بقي الشق الثاني وقد سمعته أيضا، يقولون إذا قلت إن هذه الدولة هي الجماعة فقد حكمت لهم بالجنة والحكم لمعين لا يجوز، والجواب أن الحكم لشخص معين بعينه هو الذي لا ينبغي أن يكون إلا بنص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن شهد الله له بالجنة وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد الله له أو شهد له الرسول بالنار شهدنا له بالنار، ثبت يد أبي لهب. إذا فالنص الذي نص عليه بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار نقول به، وما عدا ذلك فإننا لا نشهد لمعين بعينه لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة، لكن لا يعني أننا لا نعرف المجموعة التي هي على الحق، لابد أن نعين هذه الجماعة بمجموعها، هذه الجماعة بمجموعها لا بأعيان أفرادها، لا شك أنه ينبغي أن نعينها، وإلا فإننا نعيش فراغا في الاعتقاد لا ينبغي أن نعيشه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فإذا لم نقل إن هذه الطائفة هي هذه الدولة فمن هي؟ النتيجة أننا لا نعرف هذه الطائفة وهذا محال، لا بد أن تكون هذه الطائفة ظاهرة معروفة، لا بد من أن يشار إليها بالتعيين بمجموعها لا بأعيان أفرادها. هذا ما أحببت إضافته إلى الجواب الأول للتساؤل الذي ورد علي بسببها.
الله خيرا وبارك فيكم. الشيخ حفظك الله، اطلعنا على مقدمة قيمة لكم لكتاب حقيقة الدعوة إلى الله، والذي احتوى على تحذير من بعض الأفكار الوافدة كجماعة الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ، هل أصول هاتين الجماعتين يدخلهما تحت الفرقة الناجية أم هما من الفرق التي تخرج عن الفرقة الناجية؟ جزاكم الله خيرا.
أولا أحب أن أبين أن التسميات أحيانا تحكمها المصطلحات. الإخوان المسلمون اسم حسن واسم طيب، وكذلك جماعة التبليغ اسم يحمل المدح أو يقرب من حمل المدح إذا كان المقصود به إبلاغ دين الله. لكن أحيانا المصطلحات تحكم هذه المسميات، فقد يسمى الشخص صالحا وهو بخلاف ذلك، وقد يسمى مسلما ولديه من المخالفات الكثير. فالحكم ليس على مجرد التسمية، ولكن على ما يقترن بها من صفات.